بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية، ما نزال في قضايا متعلقة بالصلاة، وما نزال في الصلاة وهيئاتها وكيفياتها والقضايا التي تتعلق بالصلاة. ذكرنا يمكن في آخر الحلقة الماضية الكلام عن الصلاة، صاحب يجر ثوبه خيلاء، وأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليه، قال بعضهم نظرة رحمة وشفقة وعطف، لكن تبقى هذه خطيئة وذنب من الذنوب، من تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه، وما يزال الإنسان داخل دائرة الإسلام والإيمان. من المناهي الشرعية المتعلقة في الصلاة النهي عن الصلاة في الثياب الرقيقة الشفافة التي تصف العورة، سواء كان رجل أو امرأة. والنساء حقيقة يشدد الكلام عليها، للأصل المرأة أن تلبس لباسا فضفاضا ساترا لا يصف العورة ولا يجذب الناس، لأنه الحجاب مو مثل ما يفهم كثير من الناس، أنه الحجاب هو مجرد خمار تضع المرأة على رأسها. الحجاب إنما هو الستر، أصل الحجاب إنما هو الستر، لباس الفضفاض الساتر الذي لا يصف العورة ولا يجسم جسم المرأة. وكذلك مطلوب في الرجل بالصلاة لا يلبس لباسا شفافا، سواء كان الملابس اللي لونها أبيض تشف، ولا الملابس اللي تكون دائما مصنوعة من النايلو أو غيرها. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث بريدة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف لا يتوشح به، والآخر أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء. والحديث أخرجه أبو داود والحاكم، وهو حديث صحيح. ولذا قال العلماء: تكره الصلاة في السراويل مع القدرة، يعني على لبس شيء فوقها. وقد نقل الحافظ بن حجر عن أشهب في من اقتصر على الصلاة في السراويل وهو قادر على أن يلبس عليها شيء، قال: يعيد في الوقت إلا أن يكون ضعيفا، والصلاة في الثوبين أفضل من الصلاة في الثوب الواحد. طبعا كان في السابق عندهم لبسهم هو عبارة عن جزئين، إزار ورداء، فكان الإزار هو في الأسفل والرداء في الأعلى، وأحيانا يكون سروال وقميص، سراويل مثل البنطرونات هي تحت، والقموص التي هي كالقميص في الأعلى. فالصلاة في ثوبين هي أفضل من الصلاة في الثوب الواحد، لما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: أو كلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله فأوسعوا. صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، قباء هو ما اجتمعت أطرافه من الثياب، وفي سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وهو لباس على هيئة السراويل إلى آخر ذلك، لكنه يستر العورة، إلى آخر ما قال عمر وحديث في البخاري ومسلم. ولذلك قال العلماء: تكره الصلاة في الملابس الضيقة التي تحكي العورة وتصف شكلها وحجمها، وبخاصة الملابس الشفافة الضيقة التي تجسم العورة، وخاصة العورة المغلظة. فهذا من المناهي الشرعية التي يجب الإنسان أن ينتبه إليها. من المناهي الشرعية كذلك المتعلقة، القضايا المتعلقة في الصلاة، النهي عن عموم الكلام في الصلاة، وهذا محرم كما جاء عن أبي عمرو الشيباني قال: قال لي زيد بن أرقم: إنا كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، حتى نزل قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. والحديث في البخاري، وزيادة ونهينا عن الكلام في صحيح مسلم. وجاء عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ولذا ذهب أهل العلم إلى تحريم الكلام في الصلاة مطلقا، فإن الصلاة فيها سكوت على الحقيقة، والسكوت المقصود به السكوت عن الكلام الدنيوي، والاشتغال بالكلام الأخروي، وهي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ولذا نقل ابن المنذر والحافظ بن حجر الإجماع على أن من تكلم في الصلاة عامدا وهو عارف عالم بالتحريم ولا يريد مصلحة تتعلق بالصلاة أو إنقاذ مسلم فسدت صلاته. واختلف العلماء في الساهي والجاهل، والراجح أن من وقع منه شيء من ذلك لا تبطل صلاته، يدل على ذلك إن كان جاهلا أو ناسيا فتكلم في الصلاة فإن صلاته لا تبطل. وكذلك يستثنى من هذا من كان هناك حاجة ماسة أن يتكلم بالصلاة، كرجل يصلي وأمامه مثلا حادث سرقة راح تصير، ولا إنسان سيقتل، ولا سيضرب، ولا طفل سيقع في النار أو غيره مما تمس الحاجة للكلام فيه، فلا بأس من الكلام في ذلك. كذلك من المناهي الشرعية النهي عن التثاؤب في الصلاة. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. يقولون، وهذا ما أدري يشوف جربه، هذا الواقع يقول أن التثاؤب معدي، فإذا نظرت بعينيك إلى من يتثاءب فإنك ستتثاءب. يعني كأني سمعت ينقل عن ابن القيم رحمه الله، بل الواقع أثبته أن التثاؤب معدي، من نظر إلى من يتثاءب فإنه سيتثاءب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان أن يكظم ما استطاع، يعني لا يفتح فمه في الصلاة وهو يتثاءب، لكن قدر المستطاع أن يكتم هذا التثاؤب ويكظمه، فإن التثاؤب من الشيطان. وذكرت يمكن الحلقة الماضية أن التثاؤب ليس فيه سنة قولية، وإنما فيه سنة فعلية، وهي كظم التثاؤب. وإذا تثاءب العبد فليمسك بيده على فمه لئلا يبلغ الشيطان مراده من تشويه صورته ودخوله في فمه وضحكه منه وتلعبه به. فقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. والحديث أخرجه مسلم. فهذا من المناهي الشرعية التي يجب أن ينتبه الإنسان لها فيما يتعلق بالصلاة. كذلك من المناهي الشرعية ينهى الإنسان أن يستمر على شرب الخمر ويستمر على ذلك دون التوبة، فإن هذا مؤثر على صلاته. يعني طبعا أصلا شرب الخمر هذا محرم، يعني ورد النص فيه، ولا يوجد ثمة مسألة ربنا لطيف في العباد فيها وتدرج مع الناس فيها كمسألة الخمر. فإن الله سبحانه وتعالى يعني تلطف بحال الناس، وأولا أجابهم عن الخمر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. بعدين الله سبحانه وتعالى خفف عن الناس، قال: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني يسكرون لكن في غير وقت الصلاة، مثلا بعد العشاء يبدون يسمرون. بعد ذلك نزل التحريم: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. فتدرج ربنا سبحانه وتعالى مع الناس وخفف عليهم حتى وصل التحريم. فالخمر محرمة بنص كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، موعود شاربها بأنه يسقى من طينة الخبال يوم القيامة، وهي عصارة عرق أهل النار. والخمر بالإضافة إلى أنها خبيثة رديئة، إضافة إلى ذلك فإنها تذهب العقل، وأنها تمرض الإنسان، ورائحتها كريهة، وأن الإنسان ما دام أنه يشرب الخمر فقد عطل كثير من حسناته. جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشرب الخمر رجل من أمتي فتقبل له صلاة 40 صباحا. انتبه لهذا، احنا ما نقول ترك الصلاة، لكن نقول الخمر، شربك للخمر له آثار جانبية، يعني غير مسألة انك انت مثلا اذا الله ابتلاك بشرب الخمر تشرب الخمر وراح تؤذي زوجتك وتؤذي امك وتؤذي والدك وتؤذي حتى تؤذي جيبك وفلوسك. يعني اذا تروح تشتري خمر هذا مكلف، ما هو رخيص اصلا، ويذهب عقلك وصحتك وعافيتك، وقاعد تعاند ربك، ومع هذا راح تتعطل حتى اعمالك الصالحة، فالله ما يقبل لك صلاة 40 يوما، يعني يوقف رفعها. هذا معنى لا يقبلها، يعني يوقف رفعها، لا ترفع الى الله سبحانه وتعالى. وجاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال. قيل: يا أبا عبد الرحمن، وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار. والحديث أخرجه الترمذي وأحمد، وهو حديث صحيح. والمقصود لم يتب الله عليه، يعني يعذبه الله بهذا الذنب في الآخرة، لأن الذنوب عندك أنت قسمين: ذنب الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة ويعفو عنه ولا يحاسبك عليه يوم القيامة ولا يعذبك، وذنب آخر لا، ما دام أنك أنت تعاند فالله سبحانه وتعالى يجعل توبتك عن هذا الذنب عقوبتك في النار، فيعذبه الله في النار لكي يجعل العذاب توبة له وعقوبة، ثم يخرج بعد ذلك إلى رحمة الله والجنة. فإن الموحدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يخلدون في نار جهنم، على ذلك جرى اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن من مات لا يشرك بالله شيئا، موحدا مؤمنا بالله راضيا به ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فإنه سيخرج من النار ولو بعد حين، ويدخل إلى الجنة وإن زنى وإن شرب الخمر وإن سرق، كما كما دلت على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا دلت هذه الأحاديث على أن شارب الخمر قد أبطل أعماله وعطل قبولها 40 يوما، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد مرة أخرى إلى شرب الخمر تعطل قبول عمله، فإن عاد 3 مرات الله يقبل منا المرة الرابعة. عهد على الله أن يسقيه من نهر الخبال، وهو نهر من صديد أهل النار كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من المناهي الشرعية فيما يتعلق بالصلاة زجر عن قبول صلاة المرأة إذا غضب زوجها عليها، هذه كذلك قضية أخرى مثل قضية الخمر. يعني قضية الخمر بالإضافة إلى أن شارب الخمر قد أضر نفسه وارتكب معصية فإن صلاته عطلت فلا ترفع، كذلك المرأة إذا باتت وزوجها عليها غضبان أو أغضبت زوجها، وخاصة نتكلم في الزوج الصالح القائم بحق امرأته، لأن المرأة لها 3 حقوق على الزوج: لها حق السكنى، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولها حق العشرة بالمعروف وعاشروهن بالمعروف، ولها حق النفقة لينفق ذو ساعة من سعته. هذه حقوق المرأة ولو كانت غنية، لها الحقوق 3، كان الرجل قائم بحق هذه المرأة غير مقصر. وكانت المرأة في المقابل مرأة تؤذي زوجها فإنها ستؤخر قبول أعمالها، ولو كانت تصوم ولو كانت تصلي ولو كانت صالحة ولو كانت تفعل ما تفعل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة تزوجت حديثا لما زفت على زوجها، قال صلى الله عليه وسلم: ألي هذه بعل؟ يعني هذه المرأة سأل عنها فقالوا نعم يا رسول الله ستزف، يعني توه تزوجت. قال: أطيعي زوجك، إنما هو جنتك ونارك، أقرب باب موصل إلى الجنة الزوج، أقرب باب مدخل إلى النار الزوج. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس والحديث عند ابن ماجه وابن حبان والطبراني في الكبير وهو صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: 3 لا يقبل الله لهم صلاة، 3 لا يقبل الله لهم صلاة: إمام قوم وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها غضبان. هذا الواحد يكتبها في ورقة ويحطها عند باب النوم عشان إذا زعلت زوجته عليه ولا زعلت أعطاها الورقة وقال لها شوفي 3 لا يقبل الله منهم صلاة. قال: إمام قوم وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها غضبان، وأخوان متصارمان، يعني 2 من الإخوة قد تخاصموا وأخوان متصارمان يعني مختصمان، الله تعالى ما يرفع أعمالهم حتى يصطلح ويرجع إلى بعض، ثم بعد ذلك يقبل الله أعمالهم. طبعا يسأل واحد يقول: أنا هل مطلوب مني أني أنا أصطلح مع كل الناس؟ نقول: قدر المستطاع الإنسان يحاول أن يدفع بالتي هي أحسن، وقدر المستطاع الإنسان يحسن العلاقة مع إخوانه، لكن إن كان هو الذي هجر وهو الذي مشى في هذه القطيعة فأنت قمت بالذي عليك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فيلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فلينتبه الإنسان إلى ذلك. ولذلك قال العلماء في الحديث: نفي قبول صلاة المرأة التي تبيت وزوجها عليها غضبان بسبب شرعي، والأخوين المتصارمين لغير غرض شرعي، ونفي القبول لا يستلزم بطلان الصلاة وإنما يقتضي تأخير الأجر، فإن الأجر سيؤخر. يعني الصلاة مو باطلة، صلاة صحيحة، لكن الله تعالى ما يرفعها فيكتب لك الأجر ولا يكتب لها الأجر والثواب حتى ترجع إلى زوجها. ندخل بعد ذلك في بعض الأبواب متعلقة كذلك في الصلاة، لكنها في أبواب قيام الليل من المناهي الشرعية. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر الإنسان في ليلة مرتين، فإذا أوترت بعد صلاة العشاء فلا تكرر صلاة الوتر مرة ثانية. من صلى بعد صلاة العشاء ثم صلى الوتر، سواء صلىها 1 ولا 3 ولا 5 ولا 7 ولا غيرها، لأن الوتر إنما هي الفرد، فمن أوتر في ليلة فلا يعيد الوتر مرة أخرى. جاء عن قيس بن طلق قال: زارني أبي يوما في رمضان فأمسى عندنا وأفطر فقام بنا تلك الليلة وأوتر، ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه، ثم قدم رجلا فقال: أوتر بأصحابك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. طبعا الحديث الصحيح أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وابن خزيمة، وهو حديث صحيح. ولذا قال العلماء: تحرم صلاة الوتر مرتين في ليلة واحدة. قال الترمذي رحمه الله: اختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل ثم يقوم بعد ذلك. يعني لو أوترت أنت أول الليل، والليل طويل الآن شتاء، ثم قمت قبل الفجر، هل تعيد الوتر مرة ثانية؟ قال: رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم
نقض الوتر، وقالوا يضيف إليها ركعة ويصلي بعد ذلك ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته لأنه لا وتران في ليلة. يعني إذا شاء أن يقوم من الليل يأتي بركعة ثانية، يأتي بركعة ثانية، فكأنه نقض الوتر فصارت زوجا، ثم بعد ذلك يصلي ما يشاء ثم بعد ذلك يوتر. وهذا الذي ذهب إليه إسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا أوتر من الليل ثم نام ثم قام من آخر الليل فإنه يصلي ما بدا له ولا ينقض وتره ويدع وتره على مكانه، وإنما لا يكرر الوتر. وهذا هو الأرجح الذي عليه الإمام سفيان ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأهل الكوفة والإمام أحمد، وقال هذا هو الأصح، لأنه قد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر إذا قام من الليل، وما كان ينقض وتره ولا يكرر الوتر مرة ثانية. والمسألة الأمر فيها واسع، فمن قام من الليل بعدما صلى الوتر بعد صلاة العشاء فإنه لا ينقض هذا الوتر، وإنما يصلي بعد العشاء ما يشاء أن يصلي، يعني بعد صلاة الوتر إذا استيقظ من الليل يصلي ما يشاء أن يصلي ولا يكرر الوتر مرة ثانية. طبعا جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين، كان يصلي بعد الوتر ركعتين، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما جاء عند ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين. وهذا الحديث جاء عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بواحدة ثم يركع ركعتين يقرأ فيهما وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، والحديث عند ابن ماجه وإسناده صحيح. ولذلك ذهب بعض أهل العلم قالوا هاتان الركعتان إنما هما من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم هما ليس من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا علينا أن هذا النص يدل على أن الإنسان إذا أوتر في أول الليل ثم قام بعد ذلك في آخر الليل له أن يصلي ما يشاء أن يصلي، لكنه لا يكرر الوتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم وترا، وقال صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، يعني لا يكرر الإنسان الوتر في الليل أكثر من مرة. أخيرا في حلقة اليوم ما يتعلق بصلاة الليل، يكره للإنسان إن كان يقوم الليل واعتاد على قيام الليل أن يترك قيام الليل، فقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، فكأنه زجر وتهديد ونهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص أن يترك قيام الليل. كل ركعتين تصليهما بعد العشاء تسمى قيام الليل، كل ركعتين تصليهما، حتى بعضهم قالوا الصلاة بين المغرب والعشاء تسمى قيام الليل، لكن احنا نقول كل صلاة بعدما تنتهي من سنة العشاء، صليت العشاء وصليت السنة، يبتدئ معك قيام الليل. من الناس من يقوم أول الليل يعني بعد العشاء مباشرة، من الناس من يقوم نصف الليل في منتصف الليل يعني بعد الساعة 12، من الناس من يقوم آخر الليل يعني قبل صلاة الفجر في الثلث الأخير من الليل، خاصة إذا قلنا أن المغرب يؤذن مثلا في الساعة 5 والفجر يؤذن كذلك قريبا من الساعة 5، فما بينهما هو نصف الليل، يعني ما بين 5 إلى 5 تضع بالنص، هذا يأتيك نصف الليل. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد وكره للإنسان إذا كان تعود على قيام الليل أن يترك قيام الليل. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري ويستنبط منه كراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة، استنبط منه أن يكره في حق الإنسان أن يترك عبادة، عبادة تنفل وتطوع وقرب إلى الله تعود عليها، أن يتركها بعدما كان يتقرب إلى الله بها، سواء كانت صلاة الضحى ولا صلاة الوتر ولا قيام الليل ولا السنن النافلة القبلية ولا البعدية. يكره في حق الإنسان أنه إذا تعود على عبادة أن يقطعها وإن لم تكن هذه العبادة واجبة في حقه. كذلك يعني جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى صلاة، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. والحديث في البخاري، ولذا قال العلماء كراهة ترك قيام الليل مطلقا كراهة ترك قيام الليل مطلقا في حق الإنسان إذا تعود على قيام الليل فعلى الإنسان أن لا يترك، بل قال بعضهم يكره في حق المسلم أنه لا يصلي بعد العشاء شيئا. مفترض أن الإنسان يصلي كما جاء في حديث عبد الله ابن سلام، أول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة سمعته يصيح بصوته بصوت مرتفع وهو يقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى يدخلنا وإياكم الجنة وأن يفقهنا في دينه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفقنا الله وإياكم لكل خير، نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.